بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأنه سيأتي بيان أنواع التوحيد وأعظمها وأهمها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وخص الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بهذا النوع لكثرة الغلط فيه وكثرة الخطأ فيه، ولأنه هو الأساس، فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية، لا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وجعله على أبواب، كل باب يختص ببيان حكم من أحكام التوحيد وببيان حكم من أحكام الشرك بالله عز وجل الذي هو ضد التوحيد، فهو بيان لحقيقة التوحيد وما يضاده ويناقضه من الشرك الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر. فجميع أبواب الكتاب تدور على بيان التوحيد وبيان الشرك الأكبر والأصغر. وفي بعض الأبواب ذكر الأسماء والصفات، لكن الغالب على الكتاب أنه في توحيد العبودية، توحيد الإلهية، هذا هو الغالب. وهذا الكتاب تأتي أهميته من ناحية أن الشيخ رحمه الله بناه على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف على هذه الأدلة، ولم يكن على نمط كتب العقائد الأخرى التي هي مبنية على علم الثلاث أو قواعد المنطق أو قال فلان أو قال علان، إنما هو مبني على الكتاب والسنة، فيولد في الباب ما يناسبه من الآيات ومن الأحاديث، ثم يعقب الباب ببيان فقه هذه الآيات أو هذه الأحاديث وما يستفاد منها، فيقول فيه مسائل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يقتصر على ذكر الآيات والأحاديث بل يعقب ذلك ببيان ما تشتمل عليه من المسائل. وشرح هذا الكتاب عدة شروط، أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بشرح حافل بشرط حاضر يتضمن كثيرا من العلوم في هذا الباب. ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرط. وأول من اختصره الشيخ عبد الرحمن بن الحسن حفيد الشيخ المجدد، فالذي شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، والذي اختصر الشرح هو الشيخ عبد الرحمن بن الحسن ابن عم الشيخ سليمان بن عبد الله، كلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب سماه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الكتاب، فممن اختصره ايضا من اختصر شرح الشيخ سليمان الشيخ حمد بن عبيد رحمه الله في كتاب سماه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من شرح الشيخ سليمان. ثم جاءت الحواشي ومنها هذه الحاشية قرة عيون الموحدين لتوحيد الأنبياء والمرسلين، وهو وهي حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد، وهي حاشية حافلة للمعلومات كما ستجدون ذلك فيها إن شاء الله. وكذلك ممن اختصر تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن حمدان المعاصر الذي توفي من سنين قليلة رحمه الله في كتابه الدر النظيف إخلاص كلمة التوحيد، وهو مطبوع وهو يعتبر مختصرا لتيسير العزيز الحميد. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كتب حاشية على كتاب التوحيد سماها حاشية كتاب التوحيد، وهي مطبوعة أيضا. وكذلك ممن شرح هذا الكتاب عالم من علماء الشارقة قال له حامد بن محسن، وقد طبع كتابه أخيرا، وشرحه عالم من علماء اليمن، وسمعت أنه طبع شرحه أيضا. وكتب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتابا سماه قول السديد في مقاصد التوحيد، يشرح فيه تراجم كتاب التوحيد يبين مقاصد الشيخ من هذه التراجم، فلله مثقال في مقاصد التوحيد. وهو كتاب مفيد. فهذا الشرح صار محل اهتمام العلماء، وكتب على ضوئه أيضا الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رسالة سماها تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد، هي أيضا في توحيد العبودية، وهي على نمط كتاب الشيخ إلا أنها مختصرة مفيدة. كذلك الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كتب في كتاب الأمام بر النظير في كلمة التوحيد، وهو مطبوع. فهذا الكتاب صار هو البداية لهذه الكتب التي توالت من بعده، وكان العلماء يهتمون بهذا الكتاب ويحفظونه لتلاميذهم ويشرحونه. كان الناس كان طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب ويعتنون به، لأنه خلاصة جدة التوحيد، ولأنه ليس فيه قال فلان ولا قال فلان، وإنما فيه قال الله قال رسول. إذا الكتاب والسنة. فهذه وجهة أو هذه أهمية هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الآن. نعم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قولي بالجر معطوف على التوحيد، والتوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقول الله. وقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ الباب بهذه الآية، وما يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حصر، حصر بما وإلا. هذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر، أي لم أخلقه من شيء من الأشياء سوى العبادة. ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغرض إلا لشيء واحد، فغرض واحد هو العبادة. فدل على أن توحيد العبادة هو الأصل، توحيد الألوهية هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، خلق الله الخلق من أجله. وكفى بذلك أهمية أن توحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أنهم خلقوا للعبادة. هل منهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأصل أن خلقهم للعبادة، فمن قام بذلك قام بالواجب واستحق الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ومن أخل بذلك استحق العقوبة من الله عز وجل، لأنه فعل غير ما خلق له. نعم. الشيخ بدا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه، فان كل كتاب سواء كان كتاب علم او كان كتاب رساله لاحد انه يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا القران، الله جل وعلا يفتتح كل سوره بسم الله الرحمن الرحيم سوى سوره براءه، كل سوره يفتتح الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى عماله وأمرائه، يفتتح الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ، قال إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ عليه الصلاة والسلام كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة الأنبياء أنهم يبدأون كتبهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ والسلام على البسملة مستوى في الشرع الذي هو الأصل شرح تيسير العزيز الحميد وكذلك فتح المجيد، سلام على البسملة ومعناه قوله بسم الله الجار والمجرور وتعلق بمحذوف تقديره أبتدئ ببسم الله أو أستعين ببسم الله، واسم الله جل وعلا يشمل جميع أسمائه لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله بسم الله أي بأسماء الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا الله، والله لفظ الجلالة هذا علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلفظ الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعناه بالألوهية، الله معناه بالألوهية أي العبودية، الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه يتضمنان صفة الرحمة، يتضمنان صفة الرحمة، هذا موجز أو ملخص شرح البسملة. نعم. كما أن الله جل وعلا يفتتح السور بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الرسائل والكتب التي يرسلها بسم الله، فكذلك العلماء يفتتحون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل المصنف هنا، وكما فعل إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وغيرهما من علماء المسلمين يفتتحون المؤلفات والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتاب الذي لا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ناقص ومخالف لأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن بعض الكتاب الآن أو بعض المؤلفين يستبعدون بسم الله الرحمن الرحيم من كتبهم، وبعضهم يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن أول الكلام، يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن بداية الكلام. السنة أنها تكتب في بداية الكلام. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، في رواية فهو أجهم أي ناقص البركة، والحديث قالوا فيه مقال، ولكن يكفي ما جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، ويكفي ما صنعه العلماء. نعم. لأن أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وهو إلحاد الله جل وعلا بأفعاله مثل الخلق والغلق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية، تعالى الرب سبحانه وتعالى. وكل آية في القرآن تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن أفعال الله جل وعلا فهي بتوحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، كل أسماء بمعنى واحد. وكل آية في القرآن تتحدث عن العبادة، تأمر بها، تأمر بالدعاء، بالاستغفار، بالاستعالة، فهي بتوحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل آية تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل هذا موجود في القرآن الكريم. فالذين يقتصرون على توحيد الربوبية إنما أخذوا طرفا وتركوا ما هو أهم. بعض الناس خصوصا علماء الكلام وعلماء المنطق يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وينكرون تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام. يقولون التوحيد قسم واحد. ماذا نفسر على القسم؟ هل تريدون توحيد الربوبية فقط، او تريدون توحيد الألوهية فقط، او تريدون توحيد الأسماء والصفات فقط؟ إذا جئنا من قسم واحد فأي قسم تريدون؟ هذا مجمل. ثم أيضا إذا جئنا التوحيد قسم واحد فمعناها أننا جحدنا بقية الأقسام، ونحن لم نأتي بتقسيم من عندنا، هذا مستوحى ومستقرأ من الكتاب والسنة. نعم. المقصود من هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو النوع الثاني، هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه، كلهم يأمرون الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهون عن الشرك. أما توحيد الربوبية فإن العالم مقرون به، لم يشهدوا، كل العالم يقرون بتوحيد الربوبية، حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب وصناديد الشرك يقرون بتوحيد الربوبية، كما ذكر الله ذلك في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فسيقولون بتوحيد الربوبية. فلذلك الرسل لم يتعرضوا له لأنه مقرون به، وأيضا هو لا يكفي، لو أقروا به وحده فإنه لا يكفي، ولا يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينجيه من النار ولا أقر بتوحيد الربوبية، ما ينجيه من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، دل على أنه لا يكفي، بل لا بد من توحيد الألوهية. فإن قلت فلماذا ذكر الله توحيد الربوبية في القرآن كثيرا؟ نقول هذا لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، لا على طلب الإقرار به من الناس لأنهم مقرون به، وإنما ذكر سبحانه الاستدلال به على توحيد الألوهية. ومن باب الإلزام للمشركين أنكم كما تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية، فإذا كنتم تقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله، فلماذا لا تخلصون له العبادة وتتركوا عبادة ما سواه؟ ولذلك ينكر توحيد الربوبية ثم يأتي بعده مباشرة توحيد الألوهية، أو يذكر توحيد الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر توحيد الربوبية من باب الاستدلال وإقامة البرهان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره، هذا توحيد الربوبية، ذكره برهانا على توحيد الألوهية. ثم قال في آية أخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذا دليل على توحيد الألوهية. لما قال وإلهكم إله واحد أقام البرهان على ذلك، فقال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. نعم، كل رسول يستجر دعوته بأمر الناس بعبادة الله، ولا يأمرهم بالإقرار بالربوبية لأنهم مقرون بها، إنما يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل الأنبياء يأمرون أممهم بعبادة الله بتوحيد الألوهية، وينهونهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. هذه الآية فيها أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله توحيد الألوهية واجتنبوا الطاغوت الذي هو الشرك، طاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما يأتي في الكلام على الآية الكريمة. نعم. قوله
وقول الله تعالى
فتوحيد الربوبية هي أفعاله هو أفعال السبحان، وتوحيد الألوهية هو أفعال العباد، فعل الأول وهو الخلق يفعل هم السالم وهو العبادة. نعم. لما بين أن كل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله أراد أن يبين معنى العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة كما قالوا مأخوذة من التعبد وهو التذلل، تعبد وهو التذلل والخضوع لغة. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل للوطي بالأقدام، معبد يعني وطئته الأقدام. فالعبادة هي غاية الذل لله عز وجل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائره ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى، مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة، غاية الذل مع غاية الحب. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا، كما يحب الإنسان الطعام والشراب والزوجة والصديق، هذا حب لكن ليس معه ذل، ليس عبادة، هذا يسمى عبادة. وكل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، كما يخاف الإنسان من الظلمة ومن الجبابرة، يخاف منهم لكنه لا يحبهم، لا يحبهم بل يبغضهم، ليس ذلك خوفه منهم وذله لهم لم يكن عبادة، لأنه لم يكن معه حب. نعم، هذا تعريف. والتعريف الثاني وهو أشمل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف ما ترك شيئا، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أفعال ظاهرة، أو أفعال قلبية مثل الذل والخشوع والخوف والغضب والرهبة والتوكل، هذه أعمال أفعال قلبية من أفعال القلوب. والأقوال، الأقوال أقوال اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها عبادة قولية باللسان. العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، فكل بدن الإنسان مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه عبد لله وخلق للعبادة، فكل جسده مشغول بعبادة الله، لسانه وقلبه وجوارحه. نعم.
وقال أيضا:
والعبادة وهذا هو الذي نظمه ابن القيم، تلميذ ابن القيم رحمه: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، قطبان للعبادة وعليهما فلك العبادة بذلك، يدور على الذل والحب، غاية الحب وغاية الذل لله عز وجل. نعم. الذل الخليل عن حب مثل ما يجب للإنسان للجبابرة والفراعنة ويخاف منهم لكنه لا يحبهم بل يبغضه هذا ليس عبادة. كذلك العكس الحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة كما يحب الإنسان أقاربه ويحب زوجته ويحب الطعام والشراب لكن ليس معه ذل وخضوع هذا لا يسمى عبادة. نعم. كمال الأمرين كمال الذل مع كمال الحب. أما الذين يقولون إن العبادة هي الحب فقط كما تقول الصوفية هذا باطل وضلال. الصوفية يقولون العبادة هي المحبة فقط ونحن لا نعبد الله خوفا من نار ولا طمعا في جنة وإنما نعبده لأننا نحبه فقط هذا باطل وضلال. العبادة ليست هي المحبة فقط لا بد أن يكون معها ذل والقياس وفعل لأوامر الله وترك لنواهي الله حتى تكون عبادة صحيحة. نعم.
وقال أيضا وأما ما أخرجه لكم من محبة الله تعالى ورضاه فهو يرى الصدق
فيه ولن يكفروا بقوله تعالى وما خلقتم جنا وانسا إلا ليعبدون. قوله الا ليعبدون هذه إرادة أراد منهم أن يعبدون لكن هذه الإرادة ليست قولية إنما هي إرادة دينية ولذلك قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع أما الإرادة الكونية لا بد أن تقع. فلو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما تخلف أحد عن العباد ولكنه أراد منهم ذلك شرعا أراد منهم ذلك شرعا والإرادة الشرعية والدينية قد تقع وقد لا تقع. نعم. ولقد بعثنا هذه الآية الثانية ولقد يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا هذا قسم اللام هذه لام القسم وقد حرف تحقيق وتقدير الكلام والله لقد بعثنا هذه ولذلك يسمون هذه اللام بالموطئه للقسم بعثنا اي ارسلنا البعث والارسال في كل امه يعني في كل جيل من الناس الامه هي الجيل من الخلق بعث الله بهم رسولا فالله جل وعلا لم يترك الناس بدون رسل لم يترك الناس بدون رسل فكل جيل وأمة من الناس جاءه رسول من الله سبحانه وتعالى كما جاء لقوم نوح أو من هود أو من صالح أو شعيب أصحاب مدين وثبتات أو من إبراهيم أو لوط وكما جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس محمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولما ذكر الرسل في سورة النساء قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ولقد أوحينا إن قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله ما ترك الخلق بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وبلغتهم دعوة الرسل جيلا بعد جيل. ما في جيل ما بلغت دعوة الرسل، إما أن يبعث فيهم رسول خاص وإما أن تبلغهم دعوة رسول قبلهم. فرسالات الرسل باقية ومتواصلة من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الرسالات متواصلة. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة، كلما جاء أمة رسولها تبلغ، كلما جاء أمة أمة رسولها كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فالرسل سلسلة متواصلة، والخلق بلغته دعوة الرسل كلهم، لم يبقى أحد لم تبلغه دعوة الرسل إلا المعاندين والمكابرين هؤلاء والجاحدين، هؤلاء لهم شأن آخر. نعم. هذا بيان ما جاءت به الرسل أن يعبدوا الله وامتنعوا الطاغوت، هذا ما جاءت به جميع الرسل، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، اعبدوا الله على الأمر بالتوحيد، وامتنعوا الطاغوت على النهي عن الشرك. مراد الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، معقول من الطغيان وهو مجاوزة الحد والخروج عن الحق، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يرضى بذلك كما عبد بعض الرسل والصالحين وهم لم يرضوا بذلك فهم براء من هذا الشيء، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. فالطاغوت قد يراد به المعبود نفسه إذا كان راضيا بذلك، وقد يراد به الشيطان إذا كان المعبود غير راض بذلك، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله عز وجل، وكل شرك هو عبادة للطاغوت. فدل على أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، لأنه لا يكفي الأمر بعبادة الله بل لا بد من النهي عن الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأنها تجمع بين نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. فلا يكفي أن يعبد أن الإنسان يعبد الله، بل لا بد أن يجتنب الطاغوت ويجتنب الشرك، وإلا فإن عبادته تبطل إذا خالطها شرك. وكذلك لا بد أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين ويعاديهم في الله عز وجل، أما إذا كان لا يتبرأ منهم ولا يغضبهم فإنه أقرهم على ما هم عليه، أقرهم على ما هم عليه، فيكون لم يتبرأ من الشرك فلا ينفعه التوحيد. نعم. فقوله اجتنب الطاغوت يشمل فرض عبادة الطاغوت، ويشمل البراءة أيضا ممن يعبد الطاغوت، فرض عبادة الطاغوت والبراءة ممن يعبد الطاغوت، وإلا ما ينفع. نعم. كل قرن وطائرة، هذا معنى أمة، معنى الأمة القرن وهو الجيل من الناس، والطائرة القطعة من البشر. نعم. وهذا هو الطاغوت. هذه الآية تبين الآية التي قبلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. تبين أن الناس قسموا إلى قسمين، الله خلقهم لعبادته، لكن منهم من عبد الله من أجله، ومنهم عبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك لله عز وجل. ثم يدل على أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. فلا يقال إذا قال الله خلق الخلق لعبادته كما هي الإله لماذا حصل الشرك؟ وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان، ويترك الاختيار للبشر. الإنسان يشرك بإرادته واختياره يستحق العقاب، أو يوحد ويخلص العبادة لله باختياره هو وليس مجبرا، باختياره هو ولإرادته ورغبته يستحق الجنة. نعم. هذه الآية مثل ولقد بعثنا، تمام، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، مثل قوله ولقد بعثنا بكل أمة رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. وليس هو توحيد الربوبية، لأنهم مصرون بتوحيد الربوبية، ولأنهم إقرارهم به واقتصارهم عليه لا يكفيهم ولا يخرجهم من الكفر. فأبو لهب وأبو جهل صناديد المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، بل إنهم في حال الشدة يخلصون بتوحيد الألوهية ويخلصون الدعاء لله عز وجل في حال الشدة. نعم.
وأما توحيد الربوبية فتوحيد الأسماء وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلمون الإخلاص.
توحيد على قسمين، يعني على سبيل الإجمال توحيد على قسمين، توحيد فيه توحيد الخبري، توحيد الخبري وهو وعلي، توحيد خبري علمي، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي في التوحيد الخبري العلمي. والقسم الثاني توحيد الطلبي القصدي وهو توحيد الألوهية. وكل الآيات التي تأمر بعبادة الله ودعائه والتقرب إليه فهي في توحيد الطلب والقصد. فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية. وإنما قسم وصار قسما ثالثا لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات، فجعل قسما مستقلا للرد عليها، والا فهو داخل في توحيد الربوبيه. نعم. اكثر الامم قد اقروا بتوحيد الربوبيه، فتوحيد الربوبيه اقر به المؤمن والكافر، ومن جحده في الظاهر كفرعون قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، هذا من باب المكابره، والا فهو يقر ويعترف في نفسه وقلبه يقر بتوحيد الربوبيه، ويقر بانه لا يستحق العباده الا الله. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض والصالح. فموسى عليه السلام حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله سبحانه وتعالى، ولكنه عاند وكابر في الظاهر إبقاء على رياسته وملكه بزعمه، فالذين جحدوه في الظاهر وهم قلة هم معترفون به في الباطل، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها يعني في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم في الباطل ظلما وعلو، أي من أجل الظلم ومن أجل العلو على الناس. فالأمم الكافرة عرفت مقصد الرسل، وهو أنهم إنما جاءوا يطلبون توحيد الألوهية، ولذلك قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ راحوا للعبادة، ما قالوا للربوبية، وإنما ذهبوا للعبادة. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وليس إفراد الله بالربوبية، بل المراد إفراد الله بالعبادة. المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وعباد القبور اليوم يدعون الإسلام وهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، بل علماء الذين هم متبحرون في الفقه والنحو والتفسير والحديث لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لا ينكرون عبادة القبور، بل قد هم يمارسونها وهم علماء، وهم علماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب أهل العلم، أهل العلم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فدل على أن من العلماء من يحتاج إلى الدعوة للتوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله، وهو عالم. هذا من العجب العجب. نعم. وهي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنه خلقهم لعبادة، لكن منهم من قام بهذا الواجب ومنهم من أقل به، لأن توحيد الألوهية من أفعال العباد، وأفعال العباد يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. نعم. فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يتجنب الشرك، وإلا لو صلى الليل والنهار وحج واعتمر وصام رمضان وفعل كل العبادات لكنه يدعو مع الله لها، فعمله هباء منذور لا قيمة له، فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تنفع العبادة إلا مع تجنب الشرك. ومن هنا يجب على المسلمين كما يتعلمون التوحيد أن يتعلموا ما هو الشرك، أن يعرفوا الشرك بأنواعه وأساليبه حتى يتجنبوه، وإلا قد يشرك الإنسان وهو يظن أنه يعبد الله، ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشركه يظن أنه يعبد الله عز وجل، الجهل بسبب الجهل بالشرك. وما هو الشرك؟ الجهل بالشرك خطير جدا. فالذين يقولون علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك، ولا تعلمونهم الطرق الضالة والفرق الضالة، هل هم بس طريقة أهل السنة والجماعة ولا تعلمونهم الطرق المخالفة؟ بل هذا ضلال وهذا خطأ. لا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل من أجل أن يسلك الإنسان طريق الحق ويتجنب طريق الباطل، وإلا إذا لم يعرف الباطل فإنه يقع فيه وهو يظن أنه حق. نعم. نعم. لا بد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله. فيقول الإنسان أنا ما علي منهم كيف؟ فقلنا عليك منهم، لازم تبرأ منهم، لازم تبغضهم، وإلا إذا كنت تحبهم ولا تنكر عليهم معنى أن تسوقت لهم عليهم. نعم. هي لا تقول اتركوا الناس على عقائدهم، على اجمعوهم باسم الإسلام فقط، وكلم على ما هو عليه من عبادة القبور ومن الصوفية ومن البدع ومن سائر الفرق، جمعوهم على اسم الإسلام فقط. يقول هذا غلط، هذا غش وخديعة ومكر. لا يجوز جمع المتناقضات ولا تجتمع المتناقضات أبدا. لا بد من بيان الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. من أراد الله له الهداية قدر، ومن أراد الغواية والمكابرة يصير يضرب على بينة، ما يصير جاهل، يصير عارف لكنه عصى على بينة، قامت عليه الحجة وضيئت منه الذمة. يقول غدا عند الله ما بلغوني ما أمروني ما قالوا. نعم. وقالوا منهم من هدى الله، يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن الإنسان يتعلم عرب، بل لابد من الهداية من الله جل وعلا. وإلا فكثير من المشركين يعلمون، عندهم علم وعندهم معرفة، لكن لن يحصلوا على الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى:
وما
الله
خلق الخلق لعباده، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. فمن خرج عن هذا الأصل وعبد غير الله صار عبدا للشيطان، استحق العقوبة من الله. الذين يقولون الآن حرية الأديان وحرية العقائد، هذا كلام باطل. ما هي حرية في العقائد ولا حرية في الأديان؟ الدين واحد والعقيدة واحد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ليس فيه إلا عقيدة واحدة وعبادة واحدة وهي عبادة الله. وما قالتها فهو كفر وضلال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرزق الذي خلقوا له، فبلوا برزق النفس والشيطان. من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة غير الله عز وجل، وأذله الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا لعبيده. هذه عقوبة من الله سبحانه. فمن أبى أن يعبد الله جعله الله عبدا لغير الله، من الشهوات والمحرمات والطواغيت وغير ذلك. نعم. فهو إما عبد لله وإما عبد للشيطان، ولا بد من هذا، لا بد من هذا. من خرج عن عبادة الله صار عبدا للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى الخروج عن عبادة الله عز وجل. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، ولا بد من هذا. نعم. هذا هو الإسلام. التوحيد هو الإسلام. إسلام الوجه لله عز وجل. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دين التوحيد، فلا يقبل الله إلا التوحيد، وكل الأديان المخالفة للتوحيد فهي مردودة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والامتداد له بالطاعة، والبراءة من والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهذا جاء به جميع الرسل من أولهم إلى آخره. نعم. الكريم يقول ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من سلسلة أنبياء، يعقوب عليه السلام من سلسلة أنبياء، يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا هو الكرم الصحيح. نعم. كما قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام لما دخل السجن باشر الدعوة إلى الله في السجن، وهكذا أهل العلم وأهل الصلاح يتهيئون الغرف في السجن وخارج السجن كل منافق. لما دخل السجن وجد هنا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولما استفتوه في الرؤيا دخل معه السجن بالفياس، قال احدهما اني اراني احمل خمرا، قال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين. فهو عليه السلام ما بادر به في الفتوى حتى دعاهم الى التوحيد، دعاهم الى التوحيد. قال لا ياتيكما طعام خرجقان الا نبذتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني رب. شوف ذكر المؤهل هو العلم الذي علمه الله اياه، وايضا ما اغتر بنفسه يقول مما علمني ربي، اثنى على الله سبحانه وتعالى. والسبب اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسباط، ما كان لنا ان نشرك بالله، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شوفوا الدعوة إلى الله، وإيش بدأ؟ بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هكذا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الأمر له سبحانه والتدبير له سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر وينهى، وقد أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه فما عليكم إلا الامتثال. أمر هذا أمر شرعي، أمر شرعي فيه هو أمر كوني، أمر شرعي دين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم جاء بتعبير الرؤيا بعدما قرأ من الدعاء يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطيور قضي الأمر الذي فيه فاستكفيه. هكذا الدعاء إلى الله عز وجل لا يتركون الدعوة في أي مناسبة وفي أي مجال، سواء كانوا في السجون أو خارج السجون أو في المجتمعات، أو دائما يحملون معهم الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الشاهد قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر هنا أمر ديني شرعي وليس هو أمرا كونيا، لأنه لو كان أمرا كونيا لا بد من وقوعه ولم يتخلف عنه أحد، وإنما هو أمر شرعي متروك لاختيار الناس، لأنه الناس يفعلون باختيارهم الشرك ويفعلون باختيارهم التوحيد، هي أعمال. نعم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جميع الرسل جاء في هذا. نعم. كما قال تعالى نعم. هذا فيه تفصيل، إن كان يطوف القبور يتقرب إليها في الطواف ويرجوها ويخافها هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة من غير الله. وإن كان يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله، يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله ما هو لصاحب القبر ولا للميت، وإنما هو لله عز وجل، ولكن ظن أنه يجوز الطواف بالقبور تقربا إلى الله فهذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك، هذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك، لأنه ليس هناك مكان يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة إن شاء الله، كعبة من حضرها لا يطاف في المقامات والقبور والأضرحة والجبال، ليس هناك شيء يطاف به إلا بيت الله سبحانه وتعالى، ويطوه بالبيت العتيق طهر البيت للطائفين، طواف إنما هو بالبيت فقط عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا كلام فاضي ما نالك أنا مشتغل به. نعم. من هدى الله يعني وفقه الله، فالفعل فعل العبد والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو مخير في ذلك، أفعال العبد مخير الإنسان فيها، أفعال العبد الإنسان مخير فيها إن شاء فعل وإن شاء ترك، من هدى الله يعني وفقه الله، والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير ومحبة للخير، فإذا علم الله من قلبه الرغبة في الخير والإقبال على الخير وفقه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالسبب من العبد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا شك أن بغض المخالفين يتفاوت، بغض المشركين والكفار بغض خالص ليس معه محبة، وبغض العصاة والمبتدعة الذين بدعتهم دون الشرك هذا بغض معه محبة، يحبون بقدر ما فيهم من الخير ويبغضون بما عندهم من الشر. فالإنسان قد يجتمع فيه ولو ضرر، وهو المسلم العاقل يجتمع فيه ولاء وبراء، وأما المسلم الخالص هذا يحب محبة خالصة، لما عنده معاصي يحب محبة خالصة لله عز وجل، وأما الكافر والمنافق والمشرك فهذا يبغض بغضا خالصا. فالناس على ثلاثة أقسام، منهم من يحب محبة خالصة كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين، هؤلاء يحبون محبة خالصة. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه، وهو الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر الاعتقادي، هذا يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة. ومنهم من يحب من وجهه ويبغض من وجهه، وهو المسلم العاصي يحب بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. نعم. هذا نازل لا تطمئن. إذا وجد ناس منقطعين عن العالم يعيشون في مجاهيل من الأرض هذا أمور نادرة لا حكم لها، لكن جملة الخلق بلغتهم الرسالة، جملة الخلق وأكثر الخلق بلغتهم الرسالة. نعم. أنا بجلت هذا وقلت أنهم جاءوا لتوحيد الألوهية ويدفعون توحيد الربوبية من باب إقامة البرهان على توحيد الألوهية، من باب إقامة البرهان والدليل على توحيد الألوهية، أي كما أنكم تعترفون بهذا يلزمكم أن تعترفوا بتوحيد الألوهية، نعم يعني من باب إقامة الحجة. نعم. هذا فرض نادر ان احد ما بلغ الدعوة، لكن لو قدر ان احد ما بلغ الدعوة لكونه يعيش منقطعا عن العالم فهذا نحن نعامله معاملة المشرك، نعامله معاملة المشرك من حيث دفن في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليهم وعدم، ما نعامله معاملة المسلمين، نعامله معاملة المسلمين. أما في الآخرة فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، حكمه إلى الله، أما نحن نعامل من مات على الشرك وعلى الكفر معاملة المشركين والكفار، فمن كان منهم معذورا بالجهل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيه بما يشاء. نعم. من قال ان الشك في الربوبيه؟ ما قال هذا، الشك في رساله الرسل، يشكون في رساله الرسل، هم يشكون في رساله الرسل، أما الله جل وعلا وأنه رب الخلق هذا ما في شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في شك، الله جل وعلا ما في شك أبدا، إنما الشك برسالة الرسل، يجحدون رسالة الرسل ويشككون فيها، يشككون في الشرائع والدين، نعم، من كذبوا بالحق كذبوا بالحظ لما جاء كهم في أمر بريج. نعم. ايش الوسيلة؟ توسل ربه، توسل إن كان معه عبادة للمتوكل به كالذبح له والنذر له والطواف في قبره تقربا إليه، هذا شرك له كما يفعل القبوريون الآن. أما إن كان قصده جعل الوسيلة واسطة بينه وبين الله فقط ولا يصرف لها شيء من العبادة، العبادة يصرفها لله عز وجل، ولكن يجعل بينه وبين الله واسطة في القبول، في قبول عبادته، القبول، فهذا بدعة، هذا توسل مبتدع وليس بشرك. نعم. الخلوق أحسن من البراءة، البراءة نوع من الخلوق، نوع من الخلق، لا بد أن يخلص من الشرك ويخلص من أهل بما يتبرأ منهم. نعم. وإذا سئل أحد الله عن النبي الذي يريد أن يعبده ويسأل عن واسطة أو يكفر في من يتوسط له، يكون شرطا قد يتوسط في توحيده ولا يكون مرتبا. لا، هذا من فعل الأسباب النافعة، هذا من فعل الأسباب النافعة، قد واحد يتوسط في قضاء حاجة المباحة، فهذا من فعل الأسباب النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، يقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب، هذا من الشفاعة التي لا تضر أحدا وإنما تنفع صاحب الحاجة فقط. نعم، يكفي هذا. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم أن الدين هو التوحيد، الدين هو التوحيد، لأن التوحيد هو أساس، هو الأساس، فدين بدون توحيد لا ينفع. كل الأعمال الصالحة إذا لم تكن على التوحيد والإخلاص فإنها باطلة، وهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم وعدوا بهذا، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. نعم. قال تعالى شرع لكم من الدين، أي من العبادة، شرع لكم من الدين أي من العبادة، الذي شرع الدين هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أي اتيان بدين لم يشرع الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا هو الدين الذي جاء به كل الرسل، ولكنه سبحانه ذكر هؤلاء الخمسة لأنهم أولو العزم، لأنهم هم أولو العزم، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى فاصبر كما صبر
كتبتموه، فهو مبين، القرآن مبين، ما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم إلا وبينه لهم، أتم بيان وأوضح بيان، يهدي به الله من اتبع رضوانه. هو القرآن هدى لجميع الناس، يعني بمعنى أنه مبين وأنه دال على الخير، فهو بيان للناس، لكن إنما يهتدي به من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى. يعني هداية خاصة، هداية خاصة يهدي به الله أي بالقرآن من اتبع رضوانه. فاتباع رضوان الله سبب للهداية، أما من أعرض عن طاعة الله فهذا سبب في ضلاله وعدم قبوله الهداية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل هذه أوصاف لهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، هذه من أعظم أوصافه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأنه سيأتي بيان أنواع التوحيد وأعظمها وأهمها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية.
وخص الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بهذا النوع لكثرة الغلط فيه وكثرة الخطأ فيه، ولأنه هو الأساس، فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية، لا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وجعله على أبواب، كل باب يختص ببيان حكم من أحكام التوحيد، وببيان حكم من أحكام الشرك بالله عز وجل الذي هو ضد التوحيد، فهو بيان لحقيقة التوحيد وما يضاده ويناقضه من الشرك الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر. فجميع أبواب الكتاب تدور على بيان التوحيد وبيان الشرك الأكبر والأصغر. وفي بعض الأبواب ذكر الأسماء والصفات، لكن الغالب على الكتاب أنه في توحيد العبودية، توحيد الإلهية، هذا هو الغالب. وهذا الكتاب تأتي أهميته من ناحية أن الشيخ رحمه الله بناه على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف على هذه الأدلة، ولم يكن على نمط كتب العقائد الأخرى التي هي مبنية على علم الثلاث أو قواعد المنطق أو قال فلان أو قال علان، إنما هو مبني على الكتاب والسنة، فيولد في الباب ما يناسبه من الآيات ومن الأحاديث، ثم يعقب الباب ببيان فقه هذه الآيات أو هذه الأحاديث وما يستفاد منها، فيقول فيه مسائل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يقتصر على ذكر الآيات والأحاديث، بل يعقب ذلك ببيان ما تشتمل عليه من المسائل. وشرح هذا الكتاب عدة شروط، أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بشرح حافل، بشرح حافل يتضمن كثيرا من العلوم في هذا الباب. ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرح، فأول من اختصره الشيخ عبد الرحمن بن الحسن حفيد الشيخ المجدد، فالذي شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، والذي اختصر الشرح هو الشيخ عبد الرحمن بن الحسن ابن عم الشيخ سليمان بن عبد الله، كلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في كتاب سماه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من سيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الكتاب، فلمن اختصره ايضا من اختصر شرح الشيخ سليمان الشيخ حمد بن عبيد رحمه الله في كتاب سماه إبطال التنديد، شرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من شرح الشيخ سليمان. ثم جاءت الحواشي ومنها هذه الحاشية قرة عيون الموحدين في توحيد الأنبياء والمرسلين، وهي حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المدينة، وهي حاشية حافلة للمعلومات كما ستجدون ذلك فيها إن شاء الله. وكذلك ممن اختصر تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن حمدان المعاصر الذي توفي من سنين قليله رحمه الله في كتابه الدر النظيف لاخلاق كلمه التوحيد، وهو مطبوع وهو يعتبر مختصرا لتيسير العزيز الحميد. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كتب حاشية على كتاب التوحيد سماها حاشية كتاب التوحيد، وهي مطبوعة أيضا. وكذلك ممن شرح هذا الكتاب، من شرح هذا الكتاب عالم من علماء الشارقة، قال له حامد بن محسن، وقد طبع كتابه أخيرا، وشرحه عالم من علماء اليمن، وسمعت أنه طبع شرحه أيضا. وكتب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتابا سماه قول السديد في مقاصد التوحيد، يشرح فيه تراجم كتاب التوحيد يبين مقاصد الشيخ من هذه التراجم، فلله قال في مقاصد التوحيد. وهو كتاب مفيد. فهذا الشرح صار محل اهتمام العلماء، وكتب على ضوئه ايضا الامام العلامه محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني رساله سماها تطهير الاعتقاد من ادران الشرك والالحاد، هي ايضا في توحيد العبوديه، وهي على نمط كتاب الشيخ الا انها مختصره مفيده. كذلك الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كتب كتاب الأماء البر النظيف في كلمة التوحيد، وهو مطبوع. فهذا الكتاب صار هو البداية لهذه الكتب التي توالت من بعده، وكان العلماء يهتمون بهذا الكتاب ويحفظونه لتلاميذهم ويشرحونه. كان الناس كان طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب ويعتنون به، لأنه خلاصة جدة التوحيد، ولأنه ليس فيه قال فلان ولا قال فلان، وإنما فيه قال الله قال رسول من الكتاب والسنة. فهذه وجهة أو هذه أهمية هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الآن. نعم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قولي بالجر معروف على التوحيد، والتوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقول الله، وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ الباب بهذه الآية، وما يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حصر حصر بما وإلا، هذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر، أي لم أخلقه من شيء من الأشياء سوى العبادة، وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغرض إلا لشيء واحد، فغرض واحد هو العبادة. فدل على أن توحيد العبادة هو الأصل، توحيد الألوهية هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، خلق الله الخلق من أجله، وكفى بذلك أهمية أن توحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أنهم خلقوا للعبادة، فمنهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأصل أن خلقهم للعبادة، فمن قام بذلك قام بالواجب واستحق الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ومن أخل بذلك استحق العقوبة من الله عز وجل لأنه فعل غير ما خلق له. نعم. الشيخ بدا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه، ان كل كتاب سواء كان كتاب علم او كان كتاب رساله لاحد انه يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا القران، الله جل وعلا يفتتح كل سوره بسم الله الرحمن الرحيم سوى سوره براءه، كل سوره يفتتح الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله الى الملوك والى الرؤساء والى عماله وامرائه، يفتتح الرساله بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته الى بلقيس ملكه سبا، قال اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدا عليه الصلاه والسلام كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنه الانبياء انهم يبداون كتبهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ والسلام على البسمله مستوى في الشرع الذي هو الاصل شرح تيسير العزيز الحميد، وكذلك فتح المجيد سلام على البسمله ومعناه قوله بسم الله الجار والمجرور وتعلق بمحذوف تقديره ابتدئ ببسم الله او استعين ببسم الله، واسم الله جل وعلا يشمل جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم. فقوله بسم الله أي بأسماء الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا الله. والله لفظ الجلالة هذا علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلفظ الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعناه بالألوهية. الله معناه بالألوهية أي العبودية. الرحمن الرحيم اسماء من أسمائه يتضمنان صفة الرحمة، يتضمنان صفة الرحمة. هذا موجز أو ملخص شرح الأسماء. نعم. كما أن الله جل وعلا يفتتح السور بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الرسائل والكتب التي يرسلها بسم الله، فكذلك العلماء يفتتحون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل المصنف هنا، وكما فعل إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وغيرهما من علماء المسلمين يفتتحون المؤلفات والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتاب الذي لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ناقص ومخالف لأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن بعض الكتاب الآن أو بعض المؤلفين يستبعدون بسم الله الرحمن الرحيم من كتبهم، وبعضهم يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن أول الكلام، يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن بداية الكلام. السنة أنها تكتب في بداية الكلام. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، في رواية فهو أجهم أي ناقص البركة. والحديث قالوا فيه مقال، ولكن يكفي ما جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، ويكفي ما صنعه العلماء. نعم. لأن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية أفعال الرب سبحانه وتعالى. وكل آية في القرآن تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن أفعال الله جل وعلا فهي بتوحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، كل أسماء بمعنى واحد. وكل آلة في القرآن تتحدث عن العبادة، تأمر بها، تأمر بالدعاء، بالاستغفار، بالاستعالة، فهي في توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهي وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل آية تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل هذا موجود في القرآن الكريم. فالذين يقتصرون على توحيد الربوبية إنما أخذوا طرفا وتركوا ما هو أهم. هل بعض الناس خصوصا علماء الكلام وعلماء المنطق يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وينكرون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يقولون التوحيد قسم واحد. ماذا نفسر على القسم؟ هل تريدون توحيد الربوبية فقط، أو تريدون توحيد الألوهية فقط، أو تريدون توحيد الأسماء والصفات فقط؟ إذا جئنا من قسم واحد فأي قسم تريدون؟ هذا مجمل. ثم أيضا إذا جئنا التوحيد قسم واحد فمعناها أننا جحدنا بقية الأقسام، ونحن لم نأتي بتقسيم من عندنا، هذا مستوحى ومستقرا من الكتاب والسنة. نعم. المقصود من هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو النوع الثاني، هو توحيد الألوهية توحيد العباد، لأن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه، كلهم يأمرون الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهون عن الشرك. أما توحيد الربوبية فإن العالم مقرون به، لم يشهدوا أحد، كل العالم يقرون بتوحيد الربوبية، حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب وصناديد الشرك يقرون بتوحيد الربوبية، كما ذكر الله ذلك في القرآن: ألئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فسيقولون بتوحيد الربوبية. فلذلك الرسل لم يتعرضوا له لأنه مقرون به، وأيضا هو لا يكفي، لو أقروا به وحده فإنه لا يكفي، ولا يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينجيه من النار، ولو أقر بتوحيد الربوبية ما ينجيه من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، دل على أنه لا يكفي، بل لا بد من توحيد الألوهية. فإن قلت فلماذا ذكر الله توحيد الربوبية في القرآن كثيرا، نقول هذا لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية لا على طلب الإقرار به من الناس لأنهم مقرون به، وإنما ذكره سبحانه للاستدلال به على توحيد الألوهية. ومن باب الإلزام للمشركين أنكم كما تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية، فإذا كنتم تقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله فلماذا لا تخلصون له العبادة، تتركوا عبادة ما سواه؟ ولذلك ينكر توحيد الربوبية ثم يأتي بعده مباشرة توحيد الألوهية، أو ينكر توحيد الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر توحيد الربوبية من باب الاستدلال وإقامة البرهان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره، هذا توحيد الربوبية، ذكره برهانا على توحيد الألوهية. ثم قال في آية أخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذا دليل على توحيد الألوهية. لما قال وإلهكم إله واحد أقام البرهان على ذلك فقال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. نعم، كل رسول يستجر دعوته بأمر الناس بعبادة الله ولا يأمرهم بالإقرار بالربوبية لأنهم مقرون بها، إنما يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل الأنبياء يأمرون أممهم بعبادة الله بتوحيد الألوهية وينهونهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه الآية فيها أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله توحيد الألوهية واجتنبوا الطاغوت بل هو الشرك، طاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى كما يأتي في الكلام على الآية الكريمة. نعم. قوله
وقول الله تعالى وأمركم بالنوى والعباد يعبدون،
نعم.
دلت الآية على
أن الله تعالى أمر بالإيمان بالعلم ويوم القيامة بما أوجب عليهم من عبادة الأرض وتوحيد ذلك ما سواه، فجعل الأول وهو الأول ليسأله الثاني وهو الثالث. فتوحيد الربوبية هي أفعال، هو أفعال السبحان، وتوحيد الألوهية هو أفعال العباد، فعل الأول وهو الخلق يفعل هم الثاني وهو العباده. نعم.
قال
في لما بين ان كل الرسل جاءوا بالامر بعباده الله اراد ان يبين معنى العباده، ما معنى العباده؟ العباده كما قالوا مأخوذة من التعبد والتذلل، تعبد وهو التذلل والخضوع لغة، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق المعبد يعني مذلل للوطي للأقدام، معبد يعني وطئته الأقدام. فالعبادة هي غاية الذل لله عز وجل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما خطبان وعليه ما فلت في العبادة دائره مهدار حتى قامت الخطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى، مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة، غاية الذل مع غاية الحب. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا، كما يحب الإنسان الطعام والشراب والزوجة والصديق هذا حب، لكن ليس معه ذل، ليس عبادة، لا يسمى عبادة. وكل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، كما يخاف الإنسان من الظلمة ومن الجبابرة، يخاف منهم لكنه لا يحبهم، لا يحبهم بل يبغضهم، ليس ذلك خوفه منهم وذله لهم لم يكن عبادة، لأنه لم يكن معه حب. نعم، هذا تعريف. والتعريف الثاني وهو أشمل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف ما ترك شيء، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أفعال ظاهرة، أو أفعال قلبية مثل الذل والخشوع والخوف والغضب والرهبة والتوكل، هذه أعمال أفعال قلبية من أفعال القلوب. والأقوال، الأقوال أقوال اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير والتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها عبادة قولية اللسان. العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، فكل بدن الإنسان مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه عبد لله وخلق للعبادة، فكل جسده مشغول بعبادة الله، لسانه وقلبه وجوارحه. نعم.
وقال أيضا والعبادة
وهذا هو الذي نظم ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما خطبان للعبادة، وعليهما فلك العبادة في ذلك، يدور على الذل والحب، غاية الحب وغاية الذل لله عز وجل. نعم. الذل الخليل عن حب، مثل ما يجب للإنسان للجبابرة والفراعنة ويخاف منهم لكنه لا يحبهم بل يبغضهم، هذا ليس عبادة. كذلك العكس، الحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة، كما يحب الإنسان أقاربه ويحب زوجته ويحب الطعام والشراب لكن ليس معه ذل وخضوع، هذا لا يسمى عبادة. نعم. كمال الأمرين، كمال الذل مع كمال الحب. أما الذين يقولون إن العبادة هي الحب فقط كما تقول الصوفية، هذا باطل وضلال. الصوفية يقولون العبادة هي المحبة فقط، ونحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط، هذا باطل وضلال. العبادة ليست هي المحبة فقط، لا بد أن يكون معها ذل والقياس
وفعل لأوامر الله وترك لنواهي الله حتى تكون عبادة صحيحة. نعم.
وقال أيضا وأما ما أخرجكم له من محبة الله تعالى ورضاه فهو يرضوه بدينه فلأنت يكفره بقوله تعالى وما خلقتم دينا وكنا إلا ليعبدون.
قوله إلا ليعبدون هذه إرادة أراد منهم أن يعبدون، لكن هذه الإرادة ليست قولية إنما هي إرادة دينية، ولذلك قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية لا بد أن تقع. فلو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما تخلف أحد عن العباد، ولكنه أراد منهم ذلك شرعا، أراد منهم ذلك شرعا، والإرادة الشرعية والدينية قد تقع وقد لا تقع. نعم. ولقد بعثنا هذه الآية الثانية، ولقد يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا، هذا قسم، اللام هذه لام القسم، وقد حرف تحقيق وتقدير الكلام، والله لقد بعثنا هذه، ولذلك يسمون هذه اللام الموطئه للقسم. بعثنا اي ارسلنا، البعث والارسال في كل امه يعني في كل جيل من الناس، الامه هي الجيل من الخلق، بعث الله بهم رسولا. فالله جل وعلا لم يترك الناس بدون رسل، لم يترك الناس بدون رسل، فكل جيل وأمة من الناس جاءه رسول من الله سبحانه وتعالى، كما جاء لقوم نوح أو من هود أو من صالح أو شعيب أصحاب مدين وبكات أو من إبراهيم أو من لوط، وكما جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلأ فيها نذير. ولما ذكر الرسل في سورة النساء قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد، ولقد أوحينا إن قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله ما ترك الخلق بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وبلغتهم دعوة الرسل جيلا بعد جيل، ما في جيل ما بلغت دعوة الرسل، إما أن يبعث فيهم رسول خاص وإما أن تبلغهم دعوة رسول قبلهم. فرسالات الرسل باقية ومتواصلة من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الرسالات متواصلة. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة، كلما جاء أمة رسولها تبلغ، كلما جاء أمة رسولها كلما جاء أمة الرسول وكذبوه. فالرسل سلسلة متواصلة، والخلق بلغتهم دعوة الرسل كلهم، لم يبقى أحد لم تبلغه دعوة الرسل إلا المعاندين والمكابرين هؤلاء والجاحدين، هؤلاء لهم شأن آخر. نعم.
قال الله تعالى وقد بعثنا في كل امه رسولا ان
هذا بيان ما جاءت به الرسل أن يعبدوا الله وامتنبوا الطاغوت، هذا ما جاءت به جميع الرسل، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. اعبدوا الله على الأمر بالتوحيد، وامتنبوا الطاغوت هذا النهي عن الشرك. مراد الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، معقول من الطغيان وهو مجاوزة الحد والخروج عن الحق، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يرضى بذلك كما عبد بعض الرسل والصالحين وهم لم يرضوا بذلك فهم براء من هذا الشيء، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. فالطاغوت قد يراد به المعبود نفسه إذا كان راضيا بذلك، وقد يراد به الشيطان إذا كان المعبود غير راض بذلك، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله عز وجل. وكل شرك هو عبادة للطاغوت، فدل على أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، لأنه لا يكفي الأمر بعبادة الله بل لا بد من النهي عن الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأنها تجمع بين نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. فلا يكفي أن يعبد أن الإنسان يعبد الله، بل لا بد أن يجتنب الطاغوت ويجتنب الشرك، وإلا فإن عبادته تبطل إذا خالطها شرك. وكذلك لا بد أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين ويعاديهم في الله عز وجل، أما إذا كان لا يتبرأ منهم ولا يغضبهم فإنه أقرهم على ما هم عليه، أقرهم على ما هم عليه، فيكون لم يتبرأ من الشرك فلا ينفعه التوحيد. نعم. فقوله اجتنبوا الطاغوت يشمل فرع عبادة الطاغوت، ويشمل البراءة أيضا ممن يعبد الطاغوت، فرع عبادة الطاغوت والبراءة ممن يعبد الطاغوت، وإلا ما ينفع. نعم. كل قرن وقائلة، هذا معنى أمة، معنى الأمة القرن وهو الجيل من الناس، والطائفة القطعة من البشر. نعم. وهذا هو الطاغوت. هذه الآية تبين الآية التي قبلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، تبين أن الناس قسموا إلى قسمين، الله خلقهم لعبادته، لكن منهم من عبد الله من أجله، ومنهم عبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك لله عز وجل، مما يدل على أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. فلا يقال إذا كان الله خلق الخلق لعبادته كما هي هذه الآية لماذا حصل الشرك؟ وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان، ويترك الاختيار للبشر. الإنسان يشرك بإرادته واختياره، يستحق العقاب، أو يوحد ويخلص العبادة لله باختياره هو وليس مجبرا، باختياره هو ولإرادته ورغبته يستحق الجنة. نعم.
وما قلنا من قبل من رسول الله نوحي اليه انه لا اله الا انت
هذه الآية مثل ولقد بعثنا تمام، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، مثل قوله لقد بعثنا بكل أمة رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم.
هذا
التوحيد وليس هو توحيد الربوبية، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولأنهم إقرارهم به واقتصارهم عليه لا يكفيهم ولا يخرجهم من الكفر. فأبو لهب وأبو جهل صناديد المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، بل إنهم في حال الشدة يقرون بتوحيد الألوهية ويقرون الدعاء لله عز وجل في حال
الشرك.
نعم. توحيد على قسمين، يعني على سبيل الإجمال توحيد على قسمين، توحيد فيه توحيد خبري، توحيد خبري وهو وعلي، توحيد خبري علمي، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي في التوحيد الخبري العلمي. والقسم الثاني توحيد الطلبي القصدي، وهو توحيد الألوهية. فكل الآيات التي تأمر بعبادة الله ودعائه والتقرب إليه فهي في توحيد الطلب والقصد. فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية. وإنما قسم وصار قسما ذائبا لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات، فجعل قسما مستقلا للرد عليهم، وإلا فهو داخل في توحيد الربوبية. نعم. أكثر الأمم قد أقروا بتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية أقر به المؤمن والكافر، ومن جحده في الظاهر كفرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذا من باب المكابرة، وإلا فهو يقر ويعترف في نفسه وقدره يقر بتوحيد الربوبية ويقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والصعب. فموسى عليه السلام حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله سبحانه وتعالى، ولكنه عاند وكابر في الظاهر إبقاء على رياسته وملكه بزعمه. فالذين جحدوه في الظاهر وهم قلة هم معترفون به في الباطن، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها يعني في الظاهر واستيقنتها أنفسهم في الباطن ظلما وعلو، أي من أجل الظلم ومن أجل العلو على الناس. فالأمم الكافرة عرفت مقصد الرسل وهو أنهم إنما جاءوا يطلبون توحيد الألوهية، ولذلك قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، راحوا للعبادة ما قالوا للربوبية وإنما ذهبوا للعبادة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه اله واحدا فهل يراد معنى لا اله الا الله افراد الله بالعباده وليس افراد الله بالربوبيه بل المراد افراد الله بالعباده المشركون يعلمون معنى لا اله الا الله وعباد القبور اليوم يدعون الاسلام وهم لا يعلمون معنى لا اله الا الله بل العلماء الذين هم متبشرون في الفقه والنحو والتفسير والحديث لا يعلمون معنى لا اله الا الله ولذلك لا ينكرون عباده القبور بل قد هم يمارسونها وهم علماء وهم علماء والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب اهل الكتاب اهل العلم اهل العلم انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فدل على ان من العلماء من يحتاج الى الدعوه الى التوحيد والدعوه الى لا اله الا الله وهو عالم هذا من العجب العجب ويقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انه خلقهم لعبادته لكن منهم من قال بهذا الواجب ومنهم من اقل به لأن التوحيد الألوهية من أفعال العباد وأفعال العباد يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم نعم فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط بل لا بد ان يتجنب الشرك والا لو صلى الليل والنهار والحج واعتمر وصام رمضان وفعل كل العبادات لكنه يدعو مع الله لها فعمله هباء منذور لا قيمه له فان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلا تنفع العباده الا مع تجنب الشرك ومن هنا يجب على المسلمين كما يتعلمون التوحيد أن يتعلموا ما هو الشرك أن يعرفوا الشرك بأنواعه وأساليبه حتى يتجنبوه وإلا قد يشرك الإنسان وهو يظن أنه يعبد الله ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله ظلما يشركه يظن أنه يعبد الله عز وجل الجهل بسبب الجهل بالشرك وما هو الشرك الجهل بالشرك خطير جدا فالذين يقولون علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك ولا تعلمونهم الطرق الضالة والفرق الضالة هل هم طريقة أهل السنة والجماعة ولا تعلمونهم الطرق المخالفة بل هذا ضلال وهذا خطأ لا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل من أجل أن يسلك الإنسان طريق الحق ويتجنب طريق الباطل وإلا إذا لم يعرف الباطل فإنه يقع فيه وهو يظن أنه حق نعم نعم لا بد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولا بد من البراءة من الشرك وأهله يقول الإنسان أنا ما علي منهم كيف يقول ما عليك منهم لازم تبرأ منهم لازم تبغضهم وإلا إذا كنت تحبهم ولا تنكر عليهم معنى أنك سوقت لهم عليك نعم لا تقول اتركوا الناس على عقائدهم وعلى اجمعوهم باسم الإسلام فقط وكلم على ما هو عليه من عبادة القبور ومن الصوفية ومن البدع ومن سائر الفرق جمعهم على اسم الإسلام فقط يقول هذا غلط هذا غش وخديعة ومكر لا يجوز جمع المتناقضات ولا تجتمع المتناقضات أبدا. لا بد من بيان الحق، راضي من راضي وسخط من سخط. من أراد الله له الهداية قدر، ومن أراد الغواية والمكابرة يصير يضل على بينة، ما يصير جاهل، يصير عارف لكنه عصى على بينة، قامت عليه الحجة وضيئت منه الذمة. يقول غدا عند الله ما بلغوني ما أمروني ما قالوا. نعم.
وقالوا
منهم من هدى الله، يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن الإنسان يتعلم عرب، بل لابد من الهداية من الله جل وعلا. وإلا كثير من المشركين يعلمون، عندهم علم وعندهم معرفة، لكن لن يحصلوا على الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. الله خلق الخلق لعباده، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. فمن خرج عن هذا الأصل وعبد غير الله صار عبدا للشيطان، استحق العقوبة من الله. الذين يقولون الآن حرية الأديان وحرية العقائد، هذا كلام باطل. ما هي حرية في العقائد ولا حرية في الأديان، الدين واحد والعقيدة واحد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ليس فيه إلا عقيدة واحدة وعبادة واحدة وهي عبادة الله. وما قالتها فهو كفر وضلال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرزق الذي خلقوا له، فبلوا برزق النفس والشيطان. من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة غير الله عز وجل، وأذله الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا لعبيده. هذه عقوبة من الله سبحانه. فمن أبى أن يعبد الله جعله الله عبدا لغير الله، من الشهوات والمحرمات والطواغيت وغير ذلك. نعم. فهو إما عبد لله وإما عبد للشيطان، ولا بد من هذا، لا بد من هذا. من خرج عن عبادة الله صار عبدا للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى الخروج عن عبادة الله عز وجل. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، ولا بد من هذا. نعم. هذا هو الإسلام، التوحيد هو الإسلام، إسلام الوجه لله عز وجل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، دين التوحيد، فلا يقبل الله إلا التوحيد، وكل الأديان المخالفة للتوحيد فهي مردودة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الغافلين. فالإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة منه والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهذا جاء به جميع الرسل من أولهم إلى آخره. نعم. الكريم ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهو من سلسلة أنبياء، يعقوب عليه السلام من سلسلة أنبياء، يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا هو الكرم الصحيح. نعم. كما قال:
إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام لما دخل السجن باشر الدعوة إلى الله في السجن، وهكذا أهل العلم وأهل الصلاح يتهيئون الغرف في السجن وخارج السجن كل منافق. لما دخل السجن وجد هنا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولما استفتوه في الرؤيا دخل معه السجن بالفيال، قال احدهما اني اراني احمل خمرا، قال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين. فهو عليه السلام ما بادر به في الفتوى حتى دعاه الى التوحيد، دعاه الى التوحيد. قال لا ياتيكما طعام خلقان الا نبذتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني رب. شوف ذكر المؤهل هو العلم الذي علمه الله اياه، وايضا مغفر لنفسه يقول مما علمني ربي اثنى على الله سبحانه وتعالى. والسبب اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما كان لنا أن نشرك بالله، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شوف الدعوة إلى الله، وإيش بدأ؟ بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هكذا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الأمر له سبحانه والتدبير له سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر وينهى، وقد أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه فما عليكم إلا الامتثال. أمر هذا أمر شرعي، أمر شرعي ديني، هو أمر كوني، أمر شرعي ديني، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم جاء بتعبير الرؤيا بعدما فرغ من الدعوة، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير منه، قضي الأمر الذي فيه فاستفتيه. هكذا الدعاء إلى الله عز وجل لا يتركون الدعوة في أي مناسبة وفي أي مجال، سواء كانوا في السجون أو خارج السجون أو في المجتمعات، أو دائما يحملون معهم الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الشاهد قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والأمر هنا أمر ديني شرعي وليس هو أمرا كونيا، لأنه لو كان أمرا كونيا لا بد من وقوعه ولم يتخلق عنه أحد، وإنما هو أمر شرعي مطروق لاختيار الناس، لأنه الناس يفعلون باختيارهم الشرك ويفعلون باختيارهم التوحيد، هي أعمال. نعم.
وعلى أبوه
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جميع الرسل جاء في هذا. نعم. كما قال تعالى نعم. هذا فيه تفصيل إن كان يطوف القبور يتقرب إليها بالطواف ويرجوها ويخافها هذا شرك أكبر مخرج من الملة أنه عبادة لغير الله. وإن كان يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله ما هو لصاحب القبر ولا للميت وإنما هو لله عز وجل ولكن ظن أنه يجوز الطواف بالقبور تقربا إلى الله فهذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك لأنه ليس هناك مكان يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة على المشرف كعبة المحرمة لا يطاف في المقامات والقبور والأضرحة والجبال ليس هناك شيء يطاف به إلا بيت الله سبحانه وليطوه بالبيت العتيق طهر بيت للطائفين طواف إنما هو بالبيت فقط عبادة لله سبحانه وتعالى. هذا السلام قاضي ما نسقيه أنا مشتغل فيه. نعم. هذا الله يعني وفقه الله فالفعل فعل العبد والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو مخير في ذلك أفعال العبد مخير الإنسان فيها أفعال العبد الإنسان مخير فيها إن شاء فعل وإن شاء ترك من هذا الله يعني وفقه الله والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير ومحبة للخير فإذا علم الله من قلبه الرغبة في الخير والإقبال على الخير وفقه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى فالسبب من العبد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن بغض المخالفين يتفاوت بغض المشركين والكفار بغض خالص ليس معه محبة وبغض العصاة والمبتدعة الذين بدعتهم دون الشرك هذا بغض معه محبة محبون بقدر ما فيهم من الخير ويبغضون بما عندهم من الشر فالإنسان قد يجتمع فيه ولو ضر وهو المسلم العاصي يجتمع فيه ولا وضر وأما المسلم الخالص هذا يحب محبة خالصة لما عنده معاصي يحب محبة خالصة لله عز وجل وأما الكافر والمنافق والمشرك فهذا يبغض بغضا خالصا فالناس على ثلاثة أقسام منهم من يحب محبة خالصة كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين هؤلاء يحبون محبة خالصة والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه وهو الكافر والمشرك
والمنافق النفاق الأكبر الاعتقادي هذا يغضب ضد الخالق ليس معه محبة. ومنهم من يحب من وجهه ويبغض من وجهه وهو المسلم العاصي يحب بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. هذا نادر لا تطمع إذا وجد ناس منقطعين عن العالم يعيشون في مجاهيل من الأرض هذا أمور نادرة لا تطمع لها. لكن جملة الخلق بلغتهم الرسالة جملة الخلق وأكثر الخلق بلغتهم الرسالة. نعم. أنا بجلت هذا وقلت أنهم جاءوا لتوحيد الألوهية ويدفعون توحيد الربوبية من باب إقامة البرهان على توحيد الألوهية من باب إقامة البرهان والدليل على توحيد الألوهية أي كما أنكم تعترفون بهذا يلزمكم أن تعترفوا بتوحيد الألوهية نعم من باب إقامة الحجة نعم. هذا فرض نادر ان احد ما بلغ الدعوه لكن لو قدر ان احد ما بلغ الدعوه لكونه يعيش منقطعا عن العالم فهذا نحن نعامله معامله المشرك من حيث دفن في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليهم وعدم ما نعاملهم عاملهم. أما في الآخرة فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى أما نحن نعامل من مات على الشرك وعلى الكفر معاملة المشركين والكفار أمن كان منهم معذورا بالجهل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيه بما يشاء. نعم. من قال ان الشك في الربوبيه ما قال هذا الشك في رساله الرسل يشكون في رساله الرسل فهم يشكون في رساله الرسل أما الله جل وعلا وأنه رب الخلق هذا ما في شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما في شك الله جل وعلا ما في شك أبدا إنما الشك برسالة الرسل يجحدون رسالة الرسل ويشككون فيها يشككون في الشرائع والدين نعم من كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج نعم. إيش الوسيلة؟ توسل ربه توسل إن كان معه عبادة للمتوسل به كالذبح له والنذر له والطواف في قبره تقربا إليه هذا شرك كما يفعل القبوريون الآن. أما إن كان قصده جعل الوسيلة واسطة بينه وبين الله فقط ولا يصرف لها شيء من العبادة يصرفها لله عز وجل ولكن يجعل بينه وبين الله واسطة في القبول عبادته القبول فهذا بدعة هذا توسل مبتدع وليس بشرك. نعم. الخلوط أحسن من البراءة نوع من الخلوط لا بد أن يخلص من الشرك ويخلص من أهل بما يتبرأ منهم. نعم. وإذا سبق الله أن يريد أن يريد
أن يتبرأ ويسأل عن واسطة أو يكفر
لمن يتوسطون يكون شرطا قد نقص في توحيدهم ولم يكن من ربنا حقا ورسولا.
لا، هذا من فعل الاسباب النافعه. هذا من فعل الاسباب النافعه. اذا قلت واحد يتوسط في قضاء حاجته المباحه فهذا من فعل الاسباب النافعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب. هذا من الشفاعة الحسنة التي لا تضر أحدا وإنما تنفع صاحب الحاجة فقط. نعم، يكفي هذا. الله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم أن الدين هو التوحيد، الدين هو التوحيد، لأن التوحيد هو أساس، هو الأساس. فدين بدون توحيد لا ينفع. كل الأعمال الصالحة إذا لم تكن على التوحيد والإخلاص فإنها باطلة. وهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم وعدوا بهذا، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. نعم. قال تعالى شرع لكم من الدين، أي من العبادة، شرع لكم من الدين أي من العبادة. الذي شرع الدين هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاتيان بدين لم يشرع الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك اما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. هذا هو الدين الذي جاء في كل الرسل، ولكنه سبحانه ذكر هؤلاء الخمسه لانهم اولو العزم، لانهم هم اولو العزم. اولهم نوح عليه الصلاه والسلام، ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى فاصبر كما صبر
كتبتموه، فهو مبين، القران مبين. ما ترك شيئا احتاجه الناس في امور دينهم الا وبينه لهم، اتم بيانا واوضح بيانا. يهدي به الله من اتبع رضوانه، هو القران هدى لجميع الناس، يعني بمعنى انه مبين وانه دال على الخير، فهو بيان للناس. لكن انما يهتدي به من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، يعني هداية خاصة، هداية خاصة. يهدي به الله أي بالقرآن من اتبع رضوانه، فاتباع رضوان الله سبب للهداية. أما من أعرض عن طاعة الله هذا سبب في ضلاله وعدم قبوله الهداية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل هذه أوصاف لهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، هذه من أعظم أوصافه. نعم.
وفي الحديث المحاضر